قيام يوم الدين. لا زلنا نتكلم عن هذه القضية المهمة، ألا وهي أنه كما ذكرنا لكم أن الأعداء، أعداء المذهب وأعداء الدين، لما رأوا وأيمنوا بهذا الفشل وبهذه الهزيمة وبهذا الانتصار العظيم على يد الغيارة، وكان السبب الرئيسي في تحقق هذا الانتصار العظيم خلال هذه السنوات الثلاثة أو الأكثر، هو الرابطة القوية والإلهية والمعنوية بين العالم والمجتهد من جهة، وبين المقلد ومن لبى نداء المرجعية من جهة ثانية. فلهذا بدأ الأعداء يفكرون بطريقة أخرى، والطرق كثيرة شيطانية كثيرة كما تعلمون. وما هي هذه الطريقة؟ هي عبارة عن طرح الشبهات الفكرية والعقائدية التي تمس المذهب الحق، خصوصا ما يرتبط بالحاصرة والارتباط الرباني بين المقلد والمشرك. فأخذوا بطرح الشبهات حول التشكيك في مسألة التقليد وفي مسألة الاجتهاد، وأنه ما هو الدليل على وجوب التقليد، ولا حاجة لنا في التقليد، ولا حاجة لنا في الاجتهاد ونحو ذلك. في المحاضرة السابقة ذكرنا دليلا واضحا فطريا وجدانيا وعقليا وعقلائيا لا يقبل الشك والريب في أن التقليد في زمن الغيبة هو أمر ضروري وواجب فطري عقلي عقلائي قبل أن يكون شرعي من خلال النصوص الدينية. فلهذا نحاول أن نعيد هذا الدليل باختصار شديد، ثم نطرح الشبهة الثانية والإشكال الثاني ونجيب عليه إن شاء الله تعالى. الدليل ببساطة أن المسلم بما هو مسلم يعتقد بوجود الديانة والشريعة المقدسة والواجبات والمحرمات، وأن طريق رضا الله عز وجل منحصر بتطبيق الواجب وبترك المحرمات، هذا هو طريق رضا الله عز وجل. وأنت تكون هناك النتيجة العقوبة والشقاء الأبدي والندامة والحسرة. الآن السؤال أنه هذا الإنسان المسلم الذي يعرف أن هناك واجبات ومحرمات وهو طريق رضا الله عز وجل، وأن الثواب والعقاب يدور مدار الامتثال وعدم الامتثال، كيف له أن يحرص أنه امتثل وأطاع الله وأنه في طريق رضا الله عز وجل؟ فلهذا الإنسان المسلم عندما يعلم بهذه الأمور، وكل إنسان يعلم ويتيقن بهذه الأمور، يقف أمام ضرر محتمل إذا يطبق براحته وكيفه من دون دليل، من دون علم، من دون تقليد، من دون اجتهاد. فكيف يطمئن أن هذا الذي أتى به هو طريق رضا الله عز وجل؟ تعلمون بأن الأحكام والمحرمات والواجبات مو 10 و20 و100 و200، لا، هو كل حياتنا عبارة عن أقرار شرعية فيها الحلال وفيها الحرام، هو طريق رضا الله عز وجل. فيبقى المؤمن والمسلم أمام ضرر محتمل، ما هو هذا الضرر المحتمل؟ هو العقوبة الأخروية، الشقاء الأبدي، جهنم والعياذ بالله. والضرر المحتمل كما ذكرنا أنه لا بد من دفعه، أو هذا دليل هو الفطرة والوجدان. أي إنسان، بل أجلكم الله حتى الحيوان، إذا أحس بضرر محتمل لا بد أن يدفع هذا الضرر المحتمل، ولا بد أن يبتعد عن هذا الضرر المحتمل. هاي قاعدة فطرية وجدانية لا تقبل الشك والريب. فهذا الدليل الفطري هو الذي أوجب علينا أن نقلد أو أن نكون مجتهدين. المجتهد يكون عالما بطريق رضا الله عز وجل من خلال الكتاب والسنة والعقل والإجماع، المهم من خلال متابعته وعلمه ومعرفته وبصيرته هو يكون عالم وعارف. فإذا كان عالما وعارفا المجتهد بعد ما عنده ضرر محتمل، بل هو يتيقن أنه في طريق رضا الله عز وجل. أما الناس العاديين اللي مثلهم مثل، فكيف ندفع هذا الضرر المحتمل؟ من خلال الرجوع علما إلى صاحب الاختصاص. وكما ذكرنا لكم أن الرجوع إلى صاحب الاختصاص هو يعتبر من الأمور العقلائية الواضحة فالإنسان المريض يذهب بنفسه إلى الطبيب، لا يذهب إلى الفلاح ولا يذهب إلى النجار. والإنسان الذي يريد أن يبني بيته لا يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى من؟ إلى البناء. كذلك علوم دينك حلالك وحرامك من أين تأخذه؟ إذا نعتبر أن أنت مجتهدا وعالما وعارفا وصاحب اختصاص، من خلال رجوع علما إلى صاحب الاختصاص. هذا هو الدليل العقلائي. إذن ببساطة أن التغليب أمر ضروري واضح، دليله الوجدان والفطرة، ودليله العقل والعقلاء. فلو رأيت الإنسان مريضا يذهب إلى الفلاح، ماذا يفعل العقلاء؟ يستهزئون به، يوبخونه. فما بالك أحكام دينك أنت تروح لغير صاحب الاختصاص. ولا يوجد عندنا صاحب اختصاص في زمن الغيبة إلا المجتهد والعالم الرحمن. هذا هو الدليل. ذكرنا إشكال وشبهة ثانية، اليوم نجاوب عنه إن شاء الله. ما هو هذا الإشكال والشبهة؟ أنه نحن نقول نعم من خلال التقليد أو من خلال الاجتهاد الضرر المحتمل يدفع. ليش؟ لأن المجتهد عالم والمقلد قد رجع إلى صاحب الاختصاص على قول أهلنا انتبه رأس عالم وطعنها زاد. هي هاي بعضها وظيفة عقلائية. إحنا نقولون نعم إحنا نقول اجتهاد والتقليد، بس إحنا الطريق ما منحصر بالاجتهاد والتقليد. لا حاجة لنا للتقليد ولا للاجتهاد. يا من عدوان الروح في زمن الغيبة والإمام المعصوم غائب، يقولون نرجع إلى القرآن الكريم والروايات موجودة عندنا. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه واله: اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين كتاب الله وعتره اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. او احنا على هدايه ان شاء الله لن تضلوا بعدي ابدا. يا يعني شلون على هدايه؟ من خلال رجوعنا الى القران الكريم، ومن خلال رجوعنا علما الى الرباط فيها الحلال والحرام والحق. هذا الاشكال والشبهه صحيحه لأنها ضعيفة وسقيمة مثل الذي استشكل الجواب. ركزوا يا رجال، أن تعرفون أن هذا يتمسك بنص ديني أو على أنه هذا فعل حق، فعندنا قرآن وروايات من على الحلال ومن الحرام. الجواب: معرفة الحلال والحرام، الواجبات والمحرمات اللي هو طريق رضا الله عز وجل. طريق رضا الله شنو؟ واحد ينام يأكل إجرام؟ لا، طريق رضا الله عز وجل أن يأكل حلالا، أن يتعامل بالحلال، أن يبتعد عن الحرام. هذا طريق رضا الله عز وجل. إذا لابد من معرفة المحرمات والحلال والواجبات حتى من نطبق نطمئن أننا على طريق رضا الله عز وجل. فنحن نقول أن معرفة الواجبات والمحرمات بالرجوع من الكتاب القرآن الكريم بمجرد فتحه، أو رجوع للكتب الروائية بمجرد فتحها، هذا متعذر. إذا لم تكن مجتهدا وعالما أو لم تكن مقلدا فهذا متعدي. يعني أنت تقول أنه النص الديني الذي يقول ما أن تمسكتم بهما، نحن نقول لا يمكن التمسك بالكتاب والسنة إلا أن تكون عالما أو أن تكون مقلدا. فرجعنا لنفس الجواب. هسه شنو الدليل على أنه لا يمكن لأي إنسان أن يعرف الحلال والحرام من خلال رجوعه بنفسه إلى القرآن والروايات؟ طبعاً أكو بعض الواجبات وبعض المحرمات واضحة، ما يحتاج حتى لا تقليد ولا حتى هو الفقهاء يقولون، مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة واضح جداً لدى كل مسلم، هذا ما يحتاج به القلب. الصلاة واجبة. وجوب الصوم، الصوم واجب. حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا والعياذ بالله، هذين المحرمات التي لا تتجاوز على الأصابع اليد، ذن واضحة في الكتاب وفي السنة. ولكن طريق رضا الله عز وجل فيه الواجبات والمحرمات ما يتجاوز المئات حتى الآلاف من النصوص، آلاف من الأحكام. لأن في كل واقعة، في كل مكان، في كل زمان هو فيه الحكم الشرعي، إما هذا واجب وإما هذا حرام. فإذا نقول معرفة طريق رضا الله عز وجل ينحصر إما بالاجتهاد أو بالتقليد، أما رجوعك أنت بنفسك للكتاب والسنة هذا متعذر. والسبب هو أن الإنسان إذا لم يكن عنده علوم معينة اللي اللي راح تعلمهم على نحو الاختصار الشديد. إذا لم تكن عنده علوم معينة فلا يمكن أن يتمسك بالكتاب والسنة في معرفة طريق رضا الله عز وجل، في معرفة الواجبات والمحرمات. هذه العلوم هي علوم أولاً كثيرة، ثانياً دقيقة، ثالثاً تحتاج إلى توفيق وتسديد رباني. أذكر لكم 6 أو 5 نقاط على أجالة أنواع العلوم وأهم العلوم اللي يدرسها الإنسان حتى يكون مجتهداً أو عارفاً أو عالماً أو مستطيعاً باستنباط واستفاده الحكم الشرعي من القرآن والرواية. العلم الأول يعرف بعلوم اللغة. علوم اللغة هو عبارة عن نحو وصرف وبلاغة وبعض العلوم العقلية مثل المنطق ونحو ذلك. هذه العلوم اللي هي علوم اللغة والعلوم العقلية الإنسان إذا ما يدرسها ما يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي بالشكل الصحيح ومعرفة الحلال والحرام لا من الكتاب ولا من الرواية. ولا أستطيع الآن في هذه الدقائق الباقية أن أأتي بأمثلة سواء كانت فرضية أو واقعية إلا ما يذكر في ديني زين. ومن باب الاختصار الآن الاتباعي هاي الآية القرآنية تقول إن الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللي ما يعرف اللغة والنحو شغله إنما يخشى الله يعني الله يخاف من العلماء. هذا المعنى واضح صحيح ومو صحيح، هذا المعنى، هذا معنى خطأ وهذا فيه لعله تعدي لعله يدخل حتى في الكفر. الله يخاف من العلماء. الجواب ببساطة اللي دارس النحو ودارس هذا العلم بدقة يقول إن الله إنما يخشى الله يعني الله مفعول به، يعني الله الذي هو الذي يخاف منه والعلماء منه هم اللي يخافوا فعلا عليهم السلام. سيد اللي يخاف من العلماء من اللي يخاف خوف حقيقي؟ العالم. أما الجاهل من يخاف؟ العالم اللي يعرف أكو عقوبة وأكو ثواب وأكو عقاب وأكو أكو ما، العالم هو الذي يخاف الله. فإذا هذه مثال بسيط إنما يشاء الله من عباده العلماء لولا دراسة اللغة والنحو أو البلاغة أنه ما نقدر نعرف تفسير هذه الآية ونفسرها تفسير خاطئ. هذا باب المثال، هذا علم، علم النحو واللغة والبلاغة، وهذا يحتاج لو قلت عنده أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات يدرس بدقة وبعمق مع التطبيق حتى يكون عنده ملكة لمعرفة الحكم الشرعي من خلال هذا العلم والعلوم الأخرى التي سنذكرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية هناك ظروف وملابسات موجودة مع صدور النص الديني من الإمام المعصوم أو من النبي صلى الله عليه وآله. هذه الظروف والملابسات دارت تكون موضوعية وأخرى تكون عرضية. أما أقدر أفسر هذا الكلام ولا أقدر أمثله، بس أقول لكم ترى الناس الموجودين في زمن أهل البيت مو مثل، عندهم أدبيات وعندهم عرفيات وعندهم لعدها حتى علوم لغوية وعلوم بلاغية. فلهذا نزل القرآن الكريم تحديا لمن؟ لأهل البلاغ، الموجودين أهل البلاغ وأهل العلم وأهل المعرفة. فالنبي أو الإمام المعصوم عندما يتكلم بحق بنص أو بكلام فيه حق فيه حكم شرعي تارة يتكلم مع شخص من أبناء العام، تارة يتكلم مع شخص من الموالين، هذا من الموالين تارة يكون إنسان عادي، هذا تارة يكون إنسان مثل من عالم مثل زرارة ومثل البقية هشام بن الحكم ومحمد بن مسلم. تكون نعرف الظروف والملابسات، هذا علم خاص يدرسه الفقيه ويدرسه العالم. فمن يقرأ النص الديني مع من تتكلم؟ مع فلان مع فلان، وشنو الظروف شنو الملابسات؟ هذا تختلف عنه، هذا علم آخر. كم يحتاج للعالم أن يدرس هذه الظروف والملابسات ويطبقها على رواية رواية وعلى نص نص؟ هذا علم ثاني. علم ثالث، هذه اللي أنا ذكرها حتى يمكنكم ترى أن معرفة الحكم الشرعي مو قضية سهلة أبداً، يحتاج إلى علم وإلى مدة زمنية تجاوز 30 إلى 40 سنة مع التوفيق والتجديد الرباني. يا طيب اللي أختار رضا الله عز وجل. أما الناس البقية لابد أن يقدسوا هذا العالم، يقدسوا هذا العالم، يرجعوا إلى هذا العالم حتى يطمئنون أنهم في طريق رضا الله عز وجل. العلم الثالث
هذه النصوص الدينية الموجودة الآن، من يقول أن هذا النص صحيح أو مكذوب؟ الكل يعلم أن هناك روايات أحاديث إسرائيلية أحاديث مكذوبة، فهذا العالم من يريد الحكم الشرعي يقوم من أي نص؟ يكون يعلم أن هذا النص فعلا صدر من الإمام، فعلا صدر من المعصوم، وهذا يحتاج إلى علم خاص يعرف بعلم الرجال. علم الرجال شنو؟ أن هاي الرواية توصل عن فلان عن فلان عن فلان مسافرين رجل، هذا ولكن نقرأ حياتهم سيرتهم أنهم ثقات مو ثقات، ضعيف مجهول، فيه كلام من هنا وهنا، وهذا يعرف بعلم الرجال 30 مجلد الآن موجود لأكثر من 10,000 راوي الحديث. كم يحتاج العالم إلى قراءة هذه الكتب عندما يأتي الرواية ويحتاج لابين شخص؟ هي مو رواية واحدة، مسألة من المسائل الشرعية، رواية من هذه المسألة تجي فيها 15 كتب. إيش يحتاج العالم أن يرجع لهذه الكتب ويقرأ ويعرف أن هاي الرواية صحيحة مو صحيحة، ضعيفة مجهولة مرسلة؟ هذه كلها مصطلحات علوم تسمى بعلم الرجال. أما عندي ما عنده هذا العلم يجيب لك رواية يقول لك يقولون الخمس مو واجب، أن الخمس مبيحة شيعتنا. طب عارف الروايات البقية غير هاي الرواية ضعيفة أو إسرائيلية أو وضعها فلان وفلان، أو يأتي برواية يقول هذا كذا يقولون أن غسل الجمعة واجب. أنت مشت رواية واحدة وعرفت الروايات البقية والرواية لا تفهمها، أنت مو عارف في هذه القضية. المهم هذه هذا علم، علم آخر. هذا النص الديني حتى لو كان صحيح باعتبار درسنا علم الرجال وقلنا هذا علم صحيح وهاي الرواية صحيحة، هاي الرواية بحكم الشرعي واجب أو حرام؟ قد تكون الحكم الشرعي عام أو يكون مطلق أو يكون محكوم، فهناك روايات أخرى فيها التخصيص فيها التقييد فيها الحاكمية، هذا يعرف بعلم الدراية وعلم الحديث، وهذا علم ايضا ثقيل هم يحتاج الى مده طويله، يحتاج الى دقه وعمق في هذا المجال. نعم هاي الروايه صحيحه، ولكن الحكم الشرعي يقول مثلا فالحكم الشرعي معين الصلاه بالطهاره، يشترط الطهاره بالصلاه، ولكن لو اضطر الانسان ان يصلي بالنجس هذا تبين، وهناك روايه تقول رفع عن امتي ما اضطروا اليه ما اكرهوا عليه وهكذا. فقصدي ان الروايه حتى لو كانت صحيحه يجي بعد ذلك هاي الروايه صحيحه، لكن لما هناك روايات مقيده روايات حاكمه روايات مخصصه وهكذا، هذا علم. ايضا هناك علم يختلف عن هذه العلوم كلها يسمى بعلم الاصول، عباره عن قواعد مهمه يستفيد منها الفقيه والاصولي في استنباط الحكم الشرعي، يعالج قضية التعارض، يعالج قضية الحروف والملابسات في النص الديني، قضية التخصيص والتقييد وأدلتها. وهذا علم الأصول أيضا يحتاج إلى وقت جدا كبير مع الدقة والعمق، وكذلك حتى تحصل عنده ملكة في معرفة الحكم الشرعي. هاي كلها العلوم، ويجي إنسان بسيط أو دارس لسنة سنتين ويقول ما نشغل بالتقييد ما قلق على ذكر الرواية، هذا كله علوم. هناك علم آخر وأكتفي به، أنا قلت لهم على جهة رؤوس نقاط ولا أمثل ولا أفصل. علم آخر يعرف بعلم فقد النص الشرعي. الآن هناك حوادث كثيرة، بعض الحوادث الفقيه يرى أن هذه الحادثة ما تنطبق عليها لا رأي قرآني ولا رواية، فكيف يحكم عليها بالحرمة بالوجوب بأي شيء؟ نص شرعي دليل شرعي ما هو، هذا يسمى بفقد النص الشرعي. هنا يأتي علم جديد يعرف بعلم الأصول العملية. شنو علم الأصول العملية؟ يعني شنو وظيفة المكلف عملين؟ عمل ليش؟ مو ما عندنا دليل، دليل ما عندنا، دليل رواية ناس قرآن ما عندنا، لكن نحن مضطرين أن نعمل. تجد الأدلة العملية تقول إما براءة يعني حياة، وإما اشتغال يعني لازم نجيبه، وإما تخيير، وأما استصحاب. هذه علوم جمة تعرف بعلوم الأصول العملية، أيضا تحتاج إلى دقة وإلى معرفة وإلى ضبط وإلى أركان. وقلت لكم يحتاج للطالب إلى هذا كله مع المدة الزمنية لعدى تجاوز 43 سنة، يحتاج إلى توفيق وتسديد أركان. فإذا من خلال هذه العيون التي ذكرتها على شكل نقاط وذات علوم أخرى نكتفي بهذا المقدار، يتبين أنه من الخطأ جدا أن الإنسان يتمسك يقول أنا أتمسك بالقرآن والرواية. نقول له لا يمكن لك أن تتمسك إلا بعد أن تقوي وتدرس هذه العلوم مع التوفيق الرباني والتزديد الرباني مع الدقة مع العمق، يا الله سرعا فيمكن أن ينطبق عليك ما إن تمسكتم بهم. المجتهد درس هذه العلوم وضبطها ودققها فيتمسك بالكتاب والسنة. أما البقية يشتون البقية العقلاء يقولون ارجع إلى العالم، أيها المريض ارجع للطبيب، أيها الذي تريد أن تبني ارجع للبناء. أنت في حلالك وحرامك من باب أولى أن ترجع للعالم. لماذا؟ لأن هاي ترى حياتنا أخروية أبدية، السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. إذن هذا الإشكال الذي يطرحون نحن ليس بحاجة إلى التغيير ونكتفي بالكتاب والسنة. لا يمكن التمسك بالكتاب والسنة إلا من خلال أن ندرس هذه العلوم. إذا درسنا هذه العلوم صرنا إحنا صرنا مجتهدين. إذا ما درسنا هذه العلوم ما يمكن أن يطرح علينا نحن متمسكون، نحن متوهمون، نحن خاطئون، نحن ضالون، إلا أن نكون على اجتهاد أو نرجع إلى صاحب الاختصاص اللي نسمي هذا نسمي قضية التقليد. فقدة نفسية عند بعض الناس أنه شنو تقليد؟ شنو تقليد؟ أنت رجال وحر وفكر وما أدري شنو من المصطلحات الزائفة. أبداً التقليد معناه الجاهل يرجع علماً إلى العادي. عقلاء إحنا نحن عقلائياً في جميع أبواب ومسائلنا الحياتية الاجتماعية حتى الدينية، الجاهل لا بد أن يرجع للعالم حتى يطمئن أنه على الطريق الصحيح وأن الضرر محتمل في يوم القيامة. الشقاء جهنم لا يمكن أن نطمئن بربه إلا أن نكون عالمين أو نرجع علما إلى العلماء. نكتب في هذا القدر والحمد لله رب العالمين. إلى أمواتنا أموات الشيعة الكبيرة المؤمنين أموات الجالسين وبالخصوص إلى أرواح الشهداء أرواح السعداء رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مسورة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآله.